أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.
لا يزال في بعض الكلام في المسألة 15 من أفعال الوضوء التي قلنا فيها الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، إن كانت وسيعة يرى جوفها من أثر البرد، فينا نقول من أثر البرد كمان جيد. يلا طيب، إن كانت وسيعة يرى جوفها فإنه يجب إيصال الماء، يعني كتبت إليها يعني إلى جوف الشقوق، إليها بس في تقول إليها إلى الشقوق أو إلى الجوف، ما مشكلة بتصير باثنين، بتصير إذا عد الجوف من ظاهر اليد، إذا عد الجوف من ظاهر اليد فإنه ليس كل باطن يجب غسله، كما لو وصل جرح اليد إلى العظم مثلا فإنه لا يجب غسل العظم، وكما لو فتحت بطن الإنسان فإنه لا يجب غسل داخل بطنه في الغسل، مثلا في غسل جنابي، فليس كل كل باطن يظهر يجب غسله.
هل انت عندنا امبارح يعني اذا فتحت هيك نزل شقفه الشكل اللي من جوا بتصير المي حساسه عليها ما
في غسيل؟ ايه هلا فليس كل مرئي في اعضاء الوضوء، هذه من الزيادات اليوم يعني، فليس كل مرئي في اعضاء الوضوء هو من الظاهر الذي يجب غسله سواء في الوضوء او في الغسل، وعليه فإن عد من الباطن فلا يجب غسله وإن كان بينا. أنا ممكن شوف يا خي العظم أحيانا تضرب كذا السكينة بالعظم، بدي أغسل جوا العظم أنا؟ ما معقول. ومع الشك في كون الجوف من الباطن أو من الظاهر فإنه لا يجب غسله، وذلك لاستصحاب كونه من الباطن. عدت عم بقرأ كنت اليوم كمان مستشكلين علمائنا في هذه الفقرة الأخيرة،
فإنه ليس
ومع الشك حصل هون بعض الكلام والإشكال بين العلماء. هذه بتشوف وين الإشكالات في حاشية العروة الوثقى. ومع الشك في كون الجوف من الباطن أو من الظاهر فإنه لا يجب غسله. هل أنا قلت هيك لا يجب غسله؟ طبعا كمان السيد اليزدي في العروة قال لا يجب غسله، وذلك لأصحاب كونه من الباطن، لأنه كان بالحالة السابقة من الباطن لا يجب الغسل، فاستصحبنا كونها من الباطن أيضا لا يجب الغسل. لكن قد يقال هذا الاستصحاب أصل مثبت، لأنك نعم
يجب إيصال الماء إلى تحت
ما فهمت عليك،
إذا ندير جوفه فإنه يجب إيصال الماء إلى تحت لا يجب الغسل، لا يجب غسله تحت
حاطط. إيه صح.
لا يجب غسله فوق
حاطط،
يجب إيصال الماء إليه.
شو يعني؟ مش تناقض؟ لا ما في تناقض. شو الحكي هذا؟ قد يقال هذا الاستصحاب أصل مثبت، لأنك بهذا الاستصحاب تثبت أن هذا من الباطن، مش هيك؟ لأنك بهذا الاستصحاب تثبت أن هذا من الباطن، وكونه من الباطن أثر عقلي، إذن فلا يجب غسله. مظبوط. فالأثر الشرعي أي عدم وجوب الغسل ترتب على كونه من الباطن، نهاك. طيب كونه من الباطن أثر عقلي، واضح؟ لذلك قالوا الأثر الشرعي ترتب على الأثر العقلي، فهذا إذن أصل مثبت، هذا الدليل الأول على أنه أصل مثبت. قالوا الإشكال الثاني على كلام السيد اليزدي في العروة، وحتى عدم وجوب غسل هذا المحل ليس من الأحكام الشرعية، فإن الأثر الشرعي هو حصول الطهارة، فإن هي شرط الصلاة، وأما وجوب غسل هذا العضو فإنه وجوب عقلي لأنه مقدمة داخلية لتحصيل الوضوء. طيب عاد، وجوب غسل هذا العضو ليس أثرا شرعيا، فبالتالي أو في بالأولوية عدم وجوب غسله ليس أثرا شرعيا. هو وجوب الغسل هو مقدمة داخلية عقلية لتحصيل الوضوء، فكيف عدم وجوب الغسل بالأولوية ليس أثرا شرعيا؟ فأقول ليس الاستصحاب هنا من الأصل المثبت كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء كالسيد السبزواري. يعني أنا لاحظت بحاشية العلوي الحقيقة أن الأغلب يقولون إنه ليس أصلا مثبتا، يعني الأغلب يقولون بمقالة السيد اليزدي في العروة أن إننا نستصحب كونه من الباطل فلا يجب غسله. هذا أنا أقول ليس الاستصحاب هنا من الأصل المثبت كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء كالسيد السبزواري في مهذب أحكامه، وذلك لأننا لا نريد إثبات عنوان أنه من الباطل. وفي ناس بتقول لك أنا بدي أثبت العنوان، مين قال لك تعال أثبت العنوان أنت؟ نحن ما عم نثبت العنوان، لحد تقول لي العنوان أثر تكويني أثر عقلي، شو الحكاية؟ ما بدنا نثبت العنوان. ثم نقول لا يجب غسله. نحن ما بدنا هيك نعمل، نثبت أنه من العنوان، يعني عفوا من أنه له عنوان أنه من الباطل، ثم نقول إذا لا يجب غسله. نحن مش عم نحكي هيك أصلا. عليكم السلام. وإنما نقول بأن استصحاب كونه من الباطن يثبت مباشرة عدم وجوب غسله. انتفدت لي؟ طيب، فلم يعد هذا الاستصحاب أصلا مثبتا. هذا كلام نحن، لأنك أنت إذا استصحبت كونه من الباطن أثبتت مباشرة عدم وجوب غسله، ولا مانع عقلية من ترتب عدم وجوب الغسل على استصحاب كونه من الباطن. في شيء إشكال يا أخي؟ ثبوتي إمكاني عقلي ما فيه أي مانع أي إشكال أبدا. ووجوب الغسل يعني وجوب غسل العضو أثر شرعي حتى ولو كان مقدمة داخلية للوضوء، فعدمه أيضا أثر شرعي. أنتم عم تستشكلوا الإشكال الثاني، أنتم قلتوا أنه وجوب غسل العضو ليس حكما شرعيا. طيب يا خيي خليني أقول لك أنه ليس حكما شرعيا لكنه أثر شرعي، يجب غسل العضو لأنه مقدمة داخلية من الوضوء. عليكم السلام. حتى ولو كان وجوب الغسل مقدمة داخلية للوضوء. معقولي أنت؟ عليك السلام ورحمة الله. يا الله. وبتعبير آخر، لو سألت الباري تعالى عن غسل اليد لقال لك هو واجب لأنه جزء داخلي من الوضوء، وهذا يكفي في كونه أثرا شرعيا. وليس المطلوب في الأثر الشرعي أن يكون تشريعه بنحو الاستقلال مثل تجب الصلاة ويحرم شرب الخمر، لا، غسل اليد أثر شرعي، ولا وجوب غسل اليد أثر شرعي حتى ولو كان مقدمة داخلية، وذلك كما نستصحب أي شيء من الشبهات الموضوعية. فلو استصحبنا مثلا كرية الماء الموجود على السطح فإنه يثبت عصمته ذلك الماء الفوقاني، وبالتالي تثبت طهارة الماء المتنجس الموجود في البيت التحتاني الذي فتحنا عليه الحنفية من فوق، ولا يقول أحد بأن استصحاب كرية الخزان يثبت كريته أي يعني عنوان الكرية فهو أصل مثبت. ما هذا بحكيك بالعالم، وإنما كل العلماء يستصحبون الكرية ولا يرون ذلك أصحابنا الأصل المثبت. وكذا إن استصحبنا بقاء حياة زيد المفقود فلا نقول ككل العلماء، نثبت بذلك مباشرة بقاء زوجية امرأته.
الأثر الشرعي واضح.
برافو عليك. وعدم جواز توزيع تركته ولا نقول هذا أصل مثبت. ما حدا بيقول هيك.
الأثر الشرعي.
برافو عليك.
شكرا.
وأما مثال الأصل المثبت فهو ما لو كان شخص قاعدا، احنا قلناه هيدا امبارح. توضيح المثالين السابقين ببين آخر حتى الأولى لأهميتها. إذا فقد الزوج فإننا نستصحب بقاء حياته، مش هيك؟ فلا تعتد زوجته عدة الوفاة ولا يقسم ماله، هذا واضح. وأما إذا كان قاعدا تحت حائط مائل ووقع الحائط إلى جهته وشككنا في بقاء الزوج تحت الحائط حين وقوعه بحيث لو كان باقي تحته لما تقطع، فإننا لا نستصحب بقاءه تحت الحائط بالإجماع. ولا تعتد زوجته أبدا ولا يقسم ماله بالإجماع. إذن ما الفرق بين الحالتين؟ طب ليش أنت بالحالة الأولى أجريت الاستصحاب وفي الحالة الثانية لم تجري الاستصحاب؟ ليش؟ في الحالة الأولى ترتبت الآثار الشرعية على استصحاب بقاء حياة الزوج مباشرة، وأما في الحالة الثانية فقد ترتبت الآثار الشرعية على وقوع الحائط على الزوج أولا ثم موته ثانيا، وبين الحالتين فرق واضح. أي أن استصحاب بقاء حياة الزوج في المثال الأول ترتبت عليه هذه الآثار الشرعية المذكورة مباشرة. نقول نحن مثلا نستصحب بقاء حياته، إذن لا تعتد، براو لا تعتد زوجته ولا يقسم ماله مباشرة، ما عندك آثار تكوينية.
أما مولانا هي مسألة الدليل الثاني أو المثال الثاني، هو أنه مش مباشرة في مقدمة أولى وثانية،
براو
عليك، تتوفر ساترت الأثر،
براو عليك، هذا هو الصح. وأما في المثال الثاني فقد استصحبنا بقاء الزوج تحت الحائط، شو ترتب عليه؟ ترتب على بقائه تحت الحائط وقوع الحائط عليه، وترتب على بقائه تحت موته بهذا الهدم، وهذه آثار تكوينية. ثم نحن نريد أن نرتب الآثار الشرعية يلي هي شو؟ اعتداد الزوجة وتقسيم التركة على هذه الآثار التكوينية، فهنا الأصل المثبت الواضح
مش مباشرة.
براو عليك، هيك هيدا هو الفرق شيخ بين الإصحاب الصحيح وبين الإصحاب الباطل اللي هو الأصل المثبت. أي أننا إذا أردنا أن نرتب الآثار الشرعية فإن هذه الآثار سوف تترتب على آثار تكوينية، شوية وقوع الحائط على الزوج وبالتالي موته بهذا الهدم، هذه آثار شو؟ تكوينية، ما بتزبط. انتهينا، هذا تم البحث، ما منعود نعيده. أنا اضطريت عيده يا أخوان لشدة أهميتي، لأنه الأصل المثبت شيخنا في كل درس بحث خارج بالأصول أو بالفقه، أما هون بيجيك أو هون بيجيك، فنحن قلنا اليوم بدنا نعيده لشدة أهمية. نحن ما منعيد عادة ولا مثل حتى الكلمة، ما عندي عادة عيدها يعني، بس أنه هيدي لا يمكن لنا أن نتجاوزها. هل ننتقل إلى فرع آخر؟ ثم إننا لا نجري استصحاب عدم وجوب الغسل. نحن يا أخوان قلنا أمس أنه نحن جماعة لا نستصحب الأحكام، نحن نستصحب بقاء الموضوعات، هيدي بحاجة لبيان قليلا. أنت اليوم ثوبك كان بالأمس طاهرا، شككت في عروض نجاسة عليه، طيب أين المستصحب؟ هل طهارة الثوب أم عدم طرق نجاسة؟ أنا قلت بناء على الروايات وبحسب العقل وبحسب الارتكاز المتشرعي وبحسب كل الأدلة تثبت على أن المستصحب هو عدم طرق النجاسة، وبالتالي تستصحب الطهارة، كنتيجة تستصحب طهارة الثوب. طيب لكن على أي حال، سواء قلنا بأن المستصحب هو عدم طرق العارض يعني النجاسة مثلا، أو أن المستصحب هي طهارة الثوب، نقول بأن المستصحب لا يمكن أن يكون هو الحكم. نحن ننظر بالإصحاب دائما إلى الموضوع، هل بتلي عدم عروض عارض، بتلي بقاء الطهارة، معنى مانع يا أخي بالنهاية، ما هي هذه مسألة علمية يعني لا أثر عملية لها. أن المستصحب شو هو؟ هلا نحن برهننا بالأدلة وشغلات إنه كل نظر الروايات والارتكاز والاستدلال بالارتكاز وكذا، إنه الارتكاز موجود بالروايات، لا فإنه على يقين من وضوئه. شوف كيف الإمام شو قال لك؟ لا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين ابن الشاك. لا لاحظت كيف عم يستدل بالارتكاز؟ أنا بس بدي أضوي بس على هالنقطة هذه.
لكن كيف في هذا الأمر كيف يمكن أن الحكم على الموضوع؟
طيب اسمح لي شوي، ما هو الحكم ظل لموضوعه يعني معلول عن موضوعه. التفت لي بس شوي، يقول الإمام الكلمة التالية لما يسأله زرارة، يقول مولانا أنه هيدا خفقة أو خفقتين، وقد كان على وضوء، شك في بقاء وضوءه أم لا، هل يتوضأ؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام. التفت لي أنت الإمام كيف عم يستدل دائما باستصحاب عدم طلوع النوم؟ لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. شوف مرتين بعد يكررها، أنه نظر إلى استصحاب الشو عدم طلوع العارض، عدم طلوع طارئ، واضح؟ لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. النقطة الثالثة، الدليل الثالث عندي أنا من نفس هذه الصيحة، لأن في عندي أدلة ثانية بس أنا عم بستدل. هلا بس نكتفي، حتى نحن ما ندرس هلا بس بعلم الأصول، نحن ما عم ندرس بالأصول، بس لا ضوء على النقطة اثنين ثلاثة بس. النقطة الثالثة، لاحظ كيف الإمام الصادق عليه السلام الله يستدل بالارتكاز، لا وإلا فإنه على يقين من وضوئه. طب التفت لي، تأمل بهالكلمة، هذا الاستدلال الثالث، وإلا فإنه على يقين، يعني لاحظ هيدا الفاء، فاء عم بتشر لك إلى الدليل الارتكازي، يعني أنا عم لك تصدق على فلان فإنه فقير محتاج من أقاربك، يتيم يتيما ذا مقربة، ذا مقربة شيخ، يتيم فقير من أقاربك، أنفق عليه، تصدق عليه، ولو فإنه فقير، فإنه يتيم، فإنه كذا. عرف كيف؟ هذا الاستدلال بسموه الارتكاز، يعني الإمام هون يعمل الارتكاز، بقول له وإلا فإنه على يقين من وضوئه. يعني كيف أنا بقول لك وإلا فإنه فقير، ولو فإنه يتيم، فإنه مشحر معطب، لك مش شايفه مريض، ولو أنفق عليه.
ماذا استصحب
أها الإمام عم يستدل بهذا الارتكاز الفطري، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. طيب الارتكاز شو بيقتضي؟ استصحاب عدم طرق طارئ، عدم عروض عارض، هذا الارتكاز. بالتالي لحظة، بالتالي هذا الارتكاز يا خي، كان ثوبك طاهرا بالأمس، شككت في عروض النجاسة عليه، مش هيك؟ أنا إذا بدي أستدل
استصحبت عدم وطرور الناس، استصحبت أنه بعد الطاهر.
اسمح لي هلأ كنتيجة صح، أنا ما عمل لك لا، أنت قلت لي أنا ثوبي بالأمس كان طاهرا، نزلت على الشارع طرش السيارة ويمكن مجرير ويمكن تنجس الثوب، قلت لك أنا يا شيخنا يعني أنت هون استصحي عدم طرق النجاس عليه، يعني هذا الأمر الطبيعي أنت تصحب عدم طرق النجاسة عليه، هذا هو الدليل، الدليل الشرعي بالرواية هو هيدا. بالتالي عم تستصحب انت طهارة الثوب. طيب نحن شيخنا اللي بدنا نقوله انه نحن على اي حال اذا بدك تعود توسع شوية نوسع بكلمة واحدة لحتى ما نتوسع كتير، نحن لا نستصحب الحكمة، لا جزئي ولا كلي، لأنه الكلي انا اصلا لا اجري الاصحاب في الشبهات الحكمية، فإذا حكينا بدروس متعددة في بحث الخارج الصباحي.
والجزئي
يعني قصدك أنت في الشبهات الموضوعية الجزئية الخارجية، نحن أيضا لا نجري استصحاب الأحكام بخلاف سيد الشيخ الصدر، هو يجري الحكم الفعلي، وأني برهنت بأدلة مش بدليل واثنين، بأدلة أنه أمثلة سيد الشيخ كلها باطلة، أدلة مش دليل سيد الشهيد باطلة وقطعا باطلة، مش عم بحكي عن احتمالات، وأثبتت بالنهاية مسألتين طلعت فيهم بالنتيجتين التاليتين، أولا الإصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وثانيا حتى في الشبهات الموضوعية لا يجري إصحاب في الأحكام، يجري إصحاب في الموضوعات، وبالتفصيل الأكثر مش بمطلق الموضوعات، لا بخصوص عدم طرق طارئ وعروض عارض، يعني إلا بدها تحكي بالتفصيل بيطلع معنا نحن هيك. طيب خلينا هلأ نكملها، اللي بده يا أخي البحث موجود في بحث الأصول في كل الفلاش، إذا معك من سجلها كلها سوا. يلا مسألة فرع آخر، يعني وقد تقول بأن أصالة الاشتغال تقتضي القول بوجوب غسل ما كان في السابق من الباطن. طيب هلأ انجرحت أنت، انجرحت ميلي اثنين ميلي فرضنا لا سمح الله، جف الجرح وزال، هلا بدل الدم بالبحر بالجفاف بالكذا، انه خلص. طيب أصالة الاشتغال تقتضي القول بوجوب غسل هذا المشكوك. المشكوك احنا عم نحكي عن خصوص المشكوك، انه هل من الباطن ام من الظاهر. لانك اذا انت غسلت انت تشك في صحة هذا الوضوء، يعني اذا كان في نقطة بويه جوا تشك في صحة هذا الوضوء. طب في هكذا حالة أصالة الاشتغال تقتضي القول ببطلان هذا الوضوء وبالتالي وجوب غسل ما كان في السابق من الباطن. هلا نحن اختصرنا، تقتضي القول ببطلان الوضوء يعني بوجوب غسل، يعني اختصرنا لوضوحها. فأقول بأن استصحاب كونه من الباطن مخصص لأصالة الاشتغال بالإجماع. هلا يا أخي ما بدي شيء، كتب الأصول قدامك، تحنا كتاب سيد الخوئي، سيد كاظم الحائري، سيد محمود الهاشمي، منتهى دراية في شرح الكفاية. أنا عادة بحط الكتب الأربعة قدامي وأقرأها. إذا واحد ما بيحكي كلامي بعطيك لما بدك إياه. بشكل إجماعي الإصحاب مقدم على أصالة الاشتغال. هلا اختلفوا لماذا؟ يصف له، هل بقول لك حاكم لحكومتي، أنا بقول لك لورودي، أنا بقول لك لتخصيصي. أنا يا أخي تبنيت قضية لتخصيصي. ليش؟ أنا في عندي أدلتي الطويلة ما بدي أحكيها كلاتها، لكن أنا بقول لك إنه إصحاب في عرض أصالة الاشتغال، يعني يكفي نحكي كلمتين بس. إنه نعم نحن نقول بأصالة الاشتغال إلا إذا كان عندنا حالة سابقة، فإن هيك إلا إذا كان عندنا حالة سابقة إذن فيها في نفس العرض. الحكومة إلى تعريف آخر، البرود إلى تعريف آخر. الاستصحاب والاشتغال، استصحاب مقدم على الاشتغال لأنه يخصص الاشتغال. يعني أنت شو بتقول؟
حكومة؟
لا مش حكومة، الحكومة الشيخ مش هيك. نحن في عنا حكومتين، أما واقعية وأما ظاهرية. حكومة لا ربا بين الوالد وولده، حكومة واقعية على الربا حرام. الطواف في البيت صلاة، حكومة واقعية على يشترط في الصلاة الطهارة، مش هيك؟ هيدي بتضيق والطواف بتوسع. الطواف في البيت والصلاة بتوسع موضوع الطهارة، ما هي بالحقيقة بتوسع موضوع الصلاة. هيدي الصلاة يعني بتعتبرها في الصلاة، الطواف صلاة فبتوسع بموضوع الصلاة، تعتبرها كالطواف أيضا صلاة. إذن يشترط الطهارتين المادية والمعنوية. وعندك حكومة أخرى يلي هي حكومة الظاهر على الظاهر. يعني مثلا هل عندك بعض مثلا الأدلة بتوسع بالضيق؟ مثلا هلا إذا بدي أقول لك مثال، فرضنا قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، هيدي شو بتعمل؟ هيدي بتوسع موضوع الطهارة الواقعية. يعني هلا أنت عندك يشترط في الصلاة الطهارة، تجي لك قاعدة الطهارة شو بتقول لك؟ إنه مع الجهل، مع الجهل تبني على الطهارة، فوسعت الطهارة التي هي شرط في الصلاة. هيدي بسموها حكومة ظاهرية، وسعت الطهارة التي هي شرط في الصلاة، فهيدي صارت طهارة. شو المطلوب منك؟ الطهارة التي هي شرط في الصلاة، مش الطهارة الواقعية. لا، ما هي أوسع من الطهارة الواقعية. فشو بيقولوا علمائنا؟ بيقولوا صارت قاعدة الطهارة موسعة للطهارة التي هي شرط في الصلاة، فهذه حكومة الظاهرية. طيب نجي لما نحن فيه، نجي لما نحن فيه. أنت شو بتقول؟ أصالة الاشتغال هون ما في حكومة، ما في توسعة وتضييق. لو في توسعة وتضييق مثل مثلا أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الطهارة في الصلاة، بقول لك نعم يا أخي حكومة، حط إيدي على رأسي، بقول لك معك حق. لكن هون ليس الأمر هكذا. هون بتقول لي أنت الأصل هو الاشتغال، يعني إشغال يقين صدع الفراغ اليقيني، يعني الاحتياط العقلي يلي هو فرع من فروع الاستصحاب. ما يتعرف أنت على أصالة الاشتغال فرع من فروع الاستصحاب من المسلمات، لكنه فرع عقلي. طيب بتقلي الأصالة هون هي الاشتغال، مظبوط، ممتاز، أصالة الاشتغال، إلا إذا كان عندنا حالة سابقة فإننا نستصحب، فهذه صارت في عرض أصالة الاشتغال، فهي إذن مخصصة. مع أن لا تضيق ولا توسع. طيب لكن بعض العلماء قالوا طيب ليش ما بتقول أنه الاستصحاب وارد على أصالة الاشتغال؟ وارد. الورود كيف؟ الورود بمعنى أنه هذا يلغي موضوع ذاك، هو تعريف الوارد هو هذا، ما يلغي موضوع عن أصل آخر. مثل شو يلغي موضوعه؟
وجدانا
للتعبد. نعم؟
وجدانا للتعبد.
آه تعبدا، قالوا تعبدا، يلغي موضوعه تعبدا. ومثلوا لذلك بالمثال التالي، قالوا الاستصحاب وارد على قاعدة الطهارة، هذا وارد. لماذا وارد؟ لأنه بتقول هيك: الأصل في كل شيء شككت في طهارته ونجاسته هي الطهارة. هيك بتقول مظبوط؟ الأصل في كل شيء تجهل في طهارته ونجاسته هي الطهارة. ما المسلمات؟ مش أنت عندك موثقة عماد موسى الصباطي؟ تقول كل شيء هو نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر نفسه، بس عبارة أخرى هذه. طيب التفت به، أجمعت الأدلة على أنه إذا كان في عندك استصحاب، الاستصحاب يلغي الشك تعبدا، بتبطل شاكك أنت تعبدا. فقالوا هذا يعني أنه الاستصحاب وارد على أصالة الطهارة، أو قل على قاعدة الطهارة. تعرف الفرق بين أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة؟ أصالة هي العقلية والقاعدة هي الشرعية، ما مشكلة هذه وهذه، يعني هي الاستصحاب يكون حاكم على اثنين سواء، وارد قصدي على اثنين سواء، لأنه يلغي الموضوع، يلغي الموضوع. بس بأصالة الاشتغال شو؟
أصالة الاشتغال هل لها لسان؟
اسمح لي كلمة بس لوضحها، بس لوضحها، بس إيه إلى اللسان، بس لوضحها. أصالة الاشتغال يا مولانا هي نفس الاستصحاب، لكن هو فرع من، هو فرع عقلي من الاستصحاب. فأنا كيف بدي أقول الاستصحاب وارد على الاستصحاب؟ بصير صعبة. يعني بدك تصير تقول هيك: الاستصحاب الشرعي يرد على الاستصحاب العقلي. ممكن إيه؟ ما يعني واحد والله كتب لي شيء يوم بالرسالة هيك، ما بقول له هذا خطأ، لأنه بعض علمائنا قالوا كذا، قالوا كذلك، يعني قالوا إنه الاستغلال هو فرع عقلي من الاستصحاب، فبيكون الاستصحاب الشرعي قد تقول أنت يلغي موضوع أصالة الاشتغال فيكون واردا. أنا هلأ بدي أعرض لجنابكم هذا الكلام، أنه هل أنت بتعتبر أنه الاستصحاب الشرعي استصحاب كونه من الباطن يلغي موضوع أصالة الاشتغال يلي هي فرع عقلي من الاستصحاب، يلغي الموضوع؟ يعني كما لو اعتبرنا شل لي أصالة الاشتغال، حط لي بدالة أصالة الطهارة. يعني إذا حطيت أصالة الطهارة بالإجماع بصير الاستصحاب وارد بالإجماع، بس أصالة الاشتغال يلي هي بنفس عرض الاستصحاب لكن الشرعي، هل بيعرضوا حتى تقول بالتخصيص أو الاستصحاب الشرعي أرفع وأعلى؟ منهم من قال أرفع وأعلى؟ أنا ما بقول لك إنه هذا من الخطأ الواضح، ممكن يكون الاستصحاب الشرعي وارد على أصالة الاشتغال لأنه يلغي الموضوع، وممكن يكون مخصص إذا اعتبرناه في عرضه بالدقة. أنتوا حضراتكم شو بتقولوا؟ أنا خليني إلا السيد الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة يقول وارد، لأنه لا تجري أصالة الاشتغال التي هي فرع عقلي من فروع الإصحاب مع وجود الإصحاب الشرعي. شو بتقولوا؟ أنا ما قدرت أقول له بالحلقة الثالثة، ما قدرت أعلق عليها، يمكن علقت ما بعرف ما بتذكر هلا، أنه ممكن يكون وارد. بس أنا لما كنت عم بكتب هيدا البحث امبارح قلت مخصص لسبب، قلت أنه الاشتغال استصحاب والإصحاب الشرعي استصحاب، إذا كان بنفس العرض فهو تخصيص وليس ورودا، حتى هلا التفتت الى انه الاشتغال عقلي والاصحاب هذيك الاولاني شرعي. ليش هو مقدم؟ ليش عم نقول بارد؟ ليش عم نقول بارد؟ لا عقلي يا شيخ يا جماعه. ايه ليش عم نقول بارد؟ بعنا اصحاب كوني من الباطن واردا. خلينا نكتب واردا كما يقول سيد الشيخ صدر الواو الصح، لانه الاصحاب الشرعي اعلى، مش في عرض الاشتغال، مش في عرض الاشتغال. بدي عود بدي اكتبها واردا بين اصحاب كونهم من الباطن واردا على عثرات الاشتغال بلا شك ولا خلاف. ليش قلنا هيك؟ لانه اصحاب الشرعين مقدم على الاستصحاب العقلي. هذه بدي اثبت عليها. يلا الكلمة الأخيرة اليوم، وإن قلت إن استصحاب كونه من الباطن معارض باستصحاب عدم حصول الطهارة، استصحابين في عرض واحد، استصحاب كونه من الباطن معارض باستصحاب عدم حصول الطهارة، هون قلت لا شك في كون الاستصحاب الأول حاكما على الاستصحاب الثاني لأنه يلغي موضوعه. طيب إذا ألغى موضوعه قالوا حاكم، ليش بقول وارد؟ هل علمائنا كلهم كتبوا حاكم؟ لكن إذا بدك تلتزم بمصطلح السيد الشهيد في الحلقات بدك تقول وارد.
شو الفرق بين الحاكم والوارد؟
يا أخي الحاكم بيوسع وبضيق، ما بدي التزم أنا بكلمات العلماء هوليك اللي بيكتب لك حاكم. بدي هلا التزم بكلام الحلقة الثالثة. بيلك وارد، بدي اكتبها وارد. لا شك في كون الأصحاب الأول هن شو قالوا؟ قالوا حاكما على الاستصحاب الثاني لأنه يلغي موضوع الاستصحاب الثاني. فإذا استصحبنا كونه من الباطن فلم نغسله لكان الوضوء صحيحا شرعا، فلا محل حينئذ لاستصحاب عدم حصول، فلا محل حينئذ لاستصحاب عدم حصول الطهارة. بدي اكتب هون وارد لأنه الاصحاب الأول يلغي الموضوع، بس أظن الكل كتبوا حاكم. قد ما تقرا
الحاكم بيكون يلغي موضوع المحكوم تعبدا للتعبد.
أنا فسرتها بتفسير آخر
تعبدا للتعبد.
طولي بلا، أنا فسرتها لما قال العلماء حاكما، أنا فسرت ما بالتساهل في التعبير. وإن قلت إن استصحاب كونه من الباطن معارض باستصحاب عدم حصول الطهارة، مظبوط؟ لأنه إذا أنت استصحبت كونه من الباطن لا يجب الغسل. طيب إذا استصحبت كونه من الباطن لا يجب الغسل، إذا استصحبت عدم حصول الطهارة إذن يجب الغسل في معارضة. أنا قلت طبعا ككل العلماء، مش انه انا لو واحد فكرني والله افلاطون زماني، لا ابدا، قلت لا شك في كون الاصحاب الاولي هن قالوا حاكم على الاصحاب الثاني. ليش؟ قالوا لانه يلغي موضوع الاصحاب الثاني. طيب ليش قلت حاكم؟ طب هلا جيب لي كل الكتب المؤدب الاحكام مستمتع سيد الخوي عالم فقه صادق كل العالم حاكم، ليش انتم حاكم؟
ليه تعبدا للتعبد مش وجدانا للتعبد الورود
لانه اعتبروا هني هو انت عم بتقول لي الاصحاب الاول يلغي موضوع الاصحاب الثاني.
طب صحيح
التعبد مش تعبد، بدي يكون وارد.
صحيح شو يعني
بدي يكون وارد؟
ايش
بده يكون وارد؟ ما بتزبط معنا غير هيك لانك انت عم تلغي موضوع الاصحاب الثاني.
صحيح يا مولانا،
التعبد هو الوجدان.
ولا لك
حتى
كيف صار طرح حكوميه
انك
تخصصها بحال
عدم حصول
ولا مع حكومه بتصير. لا مش حكومه، لا هن تساهلا قالوا حاكم. ما هن المشكله سيد الشهيد وضح الاصلاحات، العلماء ما وضحوا كثير
الاستصحاب الثاني. طب شو ثاني بيقول
لك سيد الشهيد؟ لحظه اقرا بكل الكتب
الاصحاب الثاني.
عيد شو؟
لو انه بالورود كنت ما بتتفضل لقدم الاستصحاب الثاني.
لقدم الثاني؟
ايه.
لا. لا. لا لا لا
لا لا لا لا
لا الثاني مورود عليه. اسمح لي شوي بس، اسمح لي شوي بس. انت اذا استصحبت كونه من الباطن شو صار معك؟ انت الغيت موضوع استصحاب عدم حصول الطهارة. فاننا ان استصحبنا كونه من الباطن فلم نغسله لكان الوضوء صحيحا شرعا، فلا محل حينئذ لاستصحاب عدم حصول الطهارة. فانت شو بتكون عملت؟ انت بتكون الغيت موضوع استصحاب عدم حصول الطهارة.
صح.
بيكون وارد. هلا بالحلقة الثالثة كاتبها وارد. بالحلقة الثالثة كاتب وارد. أنا كاتب هيدا هو سيد شيء بالحلقة الثالثة. كاتب إيه؟ إيه طبعًا طبعًا. فأني قلت صح. بس ليش علماء كتبوا حاكم؟ أنا فسرتها بتفسير التساهل في التعبير. والحمد لله رب العالمين.